الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس مدارستنا لرسالة شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب ليلة الأحد الثالث من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه العلمية 27. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على ما أورده المصنف في مسائل الاعتقاد المتعلقة بأصل من أصول العقيدة، وهي مسألة السمع والطاعة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبركة في الوقت. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
هذه المسألة معروفة بمسألة السمع والطاعة، وهي من أول المسائل العملية الاعتقادية وقع فيها النزاع، وكان بسببها خروج الخوارج وقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد. وإنما قتل رضي الله تعالى عنه لأن أولئك الغوغاء الذين ألبهم بقايا اليهود والمجوس والنصرانية باسم الإسلام لم ينتبهوا لهذا الأصل العظيم، ألا وهو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. وقد أجمع المسلمون أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، ولم يقع النزاع بينهم، حتى كان عليه الصلاة والسلام في حياته يرسل الولاة والأمراء في المناطق والبلدان، ويقول كما جاء ذلك عنه متواترا في المعنى: من أطاع أميري فقد أطاعني. لكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف، ومعنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يطيع الحاكم إذا أمره بأمر ما في منشطه ومكرهه في نفسه في الأمور العامة، إذا كان أمره إياه معروفا، والمعروف ما وافق الشرع أو لم يخالفه من الأمور المباح. فلو قال ولي الأمر المسلم: يجب عليكم أن تحرسوا البلد من المكان الفلاني، فلا يجوز لأحد الناس أن يقول: ما يوجد أعداء، نحن لا نسمع لك ولا نطيع. يجب السمع والطاعة لعموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يجوز للمسلم أن يجعل الطاعة وأن يجعل السمع والطاعة تبعاً لهواه، فإن ذلك من سمات أهل الأهواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري مفردا، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم فقال: ورجل بايع إماما، وفي بعض الروايات أعطاه صفقة يده، فإن أعطاه منها يعني من الدنيا وفى له ببيعته، وإن لم يعطه منها سخط عليه ونزع يده من طاعته. فهذه من سمات أهل البدع ومن سمات أهل الدنيا. أما أهل السنة فيرون السمع والطاعة عبادة. ألا ترون السمع والطاعة للإمام المسجد سواء أسرع أو خفف، سواء أطال أو قصر، تطيعونه في التكبير والتسميع والركوع والسجود تعبدا، وهذا في أمر الدين. فولاة أمر المسلمين في أمور الدنيا نطيعهم لوجه الله تبارك وتعالى تعبدا لله تبارك وتعالى، وبذلك تنقلب علينا الأمور الدنيوية عبادة لله جل وعلا. هذه قضية عظيمة، أن طاعة ولاة الأمر تعبد. فإن قال قائل: ما وجه هذا التعبد؟ فالجواب أن ولي الأمر المسلم في الإسلام كالأب في البيت، فهو أب في البلد، والإنسان يطيع أباه برًا وإحسان، وينصح له سرًا لا إعلانه، ويسمع ويطيع أمره بالمعروف، ولا يذيع له سرًا ولا يفشي له خبرًا، ولا يجهر عليه بسخطة أمام الناس أبدًا. إن كان ولا بد فإنه بينه وبين الله يقول: يا ربي أصلح أبي. فكذلك السني يقول: يا ربي أصلح ولاة أمورنا. والأمر أيها الإخوة أن نعلم أن تسليط الولاة أمر قدري ولا أمر شرعي؟ قدري. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا وقع القدر على خلاف ما تريده مما يوجب لك الحذر فماذا تفعل؟ ماذا تفعل في مقابل الأمر القدر؟ يعني لو جاءت فيضانات إيش تفعلون؟ تخرجون سيوفكم؟ ماذا تفعلون؟ يا رب يا رب يا رب. طيب إذا جاءت الزلازل ماذا تفعلون؟ تتكلمون في التويترات في الواتسابات ولا تقولون يا رب يا رب؟ ها يا عباس إيش تقول؟ يا رب يا رب. الأمور القدرية لا تقابل بالكلام، لا تقابل بالفعال، تقابل بالأمر الشرعي: يا رب يا رب. فالأمور الكونية لا يدفعها الإنسان بقدرته وقوته، فيقول يا رب يا رب فيستراح من فاجر أو يستريح بر. أما أن نقابل الأمور القدرية بالسيوف فالأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الناس إذا وقع عليهم الظلم لجأوا إلى سيوفهم. قابلوا الأمر الكوني بإيش؟ بسيوفهم، فوكلهم الله إلى سيوفهم. مثل إنسان يقابل الفيضانات ويقابل الزلازل بإيش؟ بعقله، بقوة. يقول أنا أقدر أني أتعدى هالفيضان. ماذا ستكون النتيجة؟ إما الغرق وإما الخرق، أحدهما، ولا بد. إذن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين هذه مصالحها دينية ودنيوية. دينية إيش؟ عبادة. دنيوية إيش؟ فيها بقاء للدين والدنيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن الخوارج أنهم ما خرجت منهم خارجة إلا صار الأمر إلى أسوأ مما كان عليه، إلى أسوأ مما كان عليه. بزعم هؤلاء سمعوا كلام الغوغاء، شوشوا على سيرة ذي النورين حتى أصبح في العينين المتأثرة بالأهواء أن عثمان ذو ظلمة، فخرجوا عليه فقتلوا. ماذا كانت النتيجة؟ وقع القتل والقتال بين المسلمين. خرج الناس على من؟ خرج الناس على الدولة الأموية، فجاءت الدولة العباسية ظنا منهم أن الأمر سيكون أحسن. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة دولات باطنية هي المحكمة في الدولة العباسية، والخليفة صورة لا حول له ولا قوة. والأمر خطير أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أن هذه الشريعة جاءت لجلب مصالح الدين والدنيا. فلما يقول الله عز وجل مع وجود النبي إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا، كيف يجي خارجي يقول لا يجوز أن يتولى إلا الأصلح؟ طيب هذا نبي، والله جعل ملك هو الذي يحكم. يوسف وين كان؟ ما كان في وزارة ملك مصر وهو نبي وذاك ملك؟ فليس من مقاصد الأنبياء، ورب الكعبة ليس من مقاصد الأنبياء الاستيلاء على الملك، من مقاصد الأنبياء إقامة شرع الله عز وجل. فإن تم إقامة شرع الله بملك زمانه ماذا يقول له النبي؟ عندنا نص في البخاري، كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ها أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني أسلم تسلم، قال تسلم بملكك وبما أنت عليه من الحال، ما قال له أسلم وسلم الملك لنا، ما قال له الكلام. قضايا عظيمة ينبغي أن ننتبه لها. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين مسألة إجماعية. يأتي بعض الناس يشوش يقول لك طيب في ناس من السلف محسوبون على السلف وهم من علماء السلف باعترافكم وقد خرجوا، فما أنت قائل؟ كيف تقول إجماع؟ هذه المسألة أيها الإخوة مسألة سهلة يسيرة. نقول مسألة السمع والطاعة من أصول الاعتقاد، مثل ما نقول مسألة الصفات من أصول الاعتقاد، مثل ما نقول مسألة تحريم الخمر من أصول الاعتقاد. طيب إذا جاء واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وشرب الخمر فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، هل معناه أن مسألة شرب الخمر مسألة خلافية لأن واحد من الناس شرب الخمر؟ إيش العقول هذه؟ يقول لك فلان من العلماء خرج. طيب إذا خرج هو العالم معصوم؟ إيش بمعصوم؟ العصمة في الاعتقاد المنزل. إذا جاء واحد وقال أنتم تقولون لا بد من أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، طيب فلان من العلماء أنكر الحديث الفلاني الوارد في الصفات، مثل ابن خزيمة أنكر حديث إن الله خلق آدم على صورته الرحمة، كأنه يريد أن يقول إذن ما فيه إجماع على أنه يجب إثبات الصفات. هو ما فهم المسألة، المسألة وجوب إثبات الصفات، أما فلان من العلماء زل وأخطأ، هذا لا ينقض الأصل. الأصل لا ينتقض بزلات العلماء ولا بأخطاء العلماء، وإنما العالم يلتمس له العذر ثم يبين خطأه. ما قال أحد من العلماء المعاصرين لسعيد بن جبير مثلا أنه أصاب إذ خرج، كل الذين عاصروا قالوا أخطأ، لكن ما أحد منهم قال المسألة خلافية لأن سعيد بن جبير خرج مثلا، ما أحد قال. ما أحد من السلف قال المسألة خلافية. المزني ما قال المسألة خلافية لأن جماعة من قراء التابعين خرجوا على يزيد في وقعة الحرة، لأنهم يعلمون أن هذه زلات. أما أصل الاعتقاد مسألة إجماعية، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن الساري عند أبي داود والترمذي قال حديث حسن صحيح: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. بالإجماع لا يجوز أن يكون العبد حاكما. يجي واحد يقولك يا أخي الحديث يخالف الإجماع، أنت ما تفهم، مصيبتك في فهمك مو في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الإجماع أنه لابد أن يكون الحر هو الأمير، لكن لو فرضا أنه وقع اضطرار فجاء حاكم عبد فتولى الأمر، اسمعوا له وأطيعوا. هذه مسألة ما لها علاقة. مثل ما نقول في حال الاختيار يجب أن يختار من يكون عنده عقل، من يكون عنده بصيرة، من يكون عنده كذا، لكن لو تولوا، لو جعلوا الحاكمة إنسانا ليس من عقل الناس، عنده عقل لكن ليس من عقل الناس. ما قال أحد أن الولاية لا تنعقد إلا الخوارج. والباطنية، والباطنية من الخوارج، فإنهم يزعمون أنه لا سمع ولا طاعة إلا للمعصوم أو النائب عن المعصوم، وهذا أمر خطير. فإنهم وإن أظهروا السمع والطاعة فإنه ظاهري، وحقيقة لا يرون السمع والطاعة إلا للمعصوم أو لمن ينوب عنه بزعمه. ولذلك كان الزبيدي رحمه الله صاحب لسان العرب يسمي كل مبتدع خارجياً. ليش؟ لأن المبتدع كلهم لا يرون السمع والطاعة إلا لحاكم على مذهبهم. وانظروا إلى عدل وإنصاف أهل السنة والجماعة، يرون السمع والطاعة للحاكم ما دام مسلما، سواء كان مبتدعا أو سنيا. انتبهوا لهذه القضية. فما قال الإمام أحمد رحمه الله عندما تولى المأمون الحكم وقتل أخاه الرشيد، يعني أولا جاء بطريقة غير شرعية وهو التغلب، ما قال الإمام أحمد جاء بطريقة غير شرعية، ما قال الإمام أحمد والعلماء في زمانه إن هذا الرجل مبتدع يدعو إلى مسألة قد خالف فيها، مسألة كفرية القول بخلق القرآن، قتل المسلمين العلماء الذين لا يسمعون كلامه، قطع أرزاق كل إنسان لا يقول بمقالته، سجن منهم من سجن، ضرب منهم من ضرب، شرد من شرد، أصبح الناس في حيص بيس. حتى الإمام أحمد سنتين وأشهر ها وهو إما مسجون وإما مضروب وإما محجور عليه. تأمل الوضع الشديد. ما قال ما نسمع ولا نطيع لأن المأمون ولا المعتصم معتزلي، لأن المستشارين عنده كلهم معتزلة، لأن وزراءه معتزلة، ما قالوا هذا الكلام، يسمعون ويطيعون لولاة الأمر ما داموا مسلمين.
وهذه قضية مهمة، عدل وإنصاف عندهم، لأن الأصول لا تتغير عندهم. ما في شيء اسمه اليوم لا يجوز المضارات بكرة تجوز المضارات، ما عندهم شيء اسمه اليوم يجب السمع والطاعة بكرة يقول ما تجب السمع والطاعة، ما عندهم لعب. بخلاف الفرق الضالة فإنها تظهر شيئا وتقول أشياء. قال: واجتناب ما كان عند الله مسخطا، بفتح الخاء، أي الأمر المسخوط عند الله يجب تركه. أو واجتناب ما كان عند الله مسخطا، أي يدخل الإنسان في السخط. فإذا أمرك الحاكم وقال لك اسمع وأطع، قل له حاضر أسمع وأطيع. لكن لو قال لك خذ السيف، خذ السيف واقتل فلان من الناس، ما يجوز أن تسمع له وتطيع فلان من الناس. لماذا أقتله؟ لابد أن يكون في حكم من القاضي. لو قال لك ولي الأمر المسلم، لو قال لك اذهب وأنت السفير في الدولة الفلانية واسجد للصنم، ما يجوز أن تطيعه. إنما الطاعة في المعروف، وهذا حديث محفوظ. ويكذب على أهل السنة من يزعم أنهم يرون السمع والطاعة مطلقا، ونحن نتحداهم، وهذه كتبنا بين أيديهم وبين أيدينا، من لدن أول من ألف في العقيدة وهو عبد الله بن وهب المصري، ثم الإمام أحمد، ومن بعده إلى يومنا هذا نتحداهم أن يأتوا بكتاب واحد ينص على أن الطاعة مطلقة لولي الأمر، ودون ذلك خرق القتاد، ما يمكنهم إثبات ذلك. وترك الخروج، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، هذه مسألة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا لهذا الحديث الثلاثة العجيبة، إنه ستكون هنات وهنات. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا واطيعوا. قال: إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذه بدعة، تأخير الصلاة عن وقتها بدعة، يصلي الظهر وقت العصر، العصر ما يصليها إلا وقت غروب الشمس، بدعة. الناس: إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، ثم إذا أتيتموهم فصلوها معهم فإنها لكم نافلة. ما قالوا اخرجوا عليه. تأمل الآن، هنات وهنات، قال العلماء يعني فسق، وهذه يؤخرون الصلاة عن وقتها بدعة. قال في الحديث، في حديث الأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة ظلم، يأخذون الأموال فيما بينهم يوزعونها، ما يعطونكم شيء، وعلى أكتافكم قام الإسلام، وقام ملك الإسلام، خلافة الإسلام. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا. بعض الناس يقول: لا، متى نصبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع لهم حدا، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما في شيء اسمه إلى متى نصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فوالله لئن صبر الناس على قدر الله ليرون ما وعد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وسيرة الإمام أحمد من أعظم السير في ذلك، صبر على جور المأمون والمعتصم والواثق، فجاء الله بالمتوكل فأظهر السنة ومات البدعة. لما كان الخليفة صوريا والدولة للبويهيين الباطنيين، الناس يرون أن الخليفة مسلم، ما خرجوا. ماذا كانت النتيجة؟ لجوا إلى الله وتوبة وتضرع، ما هي إلا 70 سنة حتى جاء الله بدولة السلاجقة السنية السنية وأماتت الدولة البويهية. هذه هي الطريقة الصحيحة، كما جاء في الحديث: خير أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيته. ما هي طريق الخلاص من الجور؟ كما ذكرت، لا تقابل قدر الله بقوتك بحولك، لا، بتخطيطك بتفكيرك، لا. قدر الله، قهر الله، غضب الله لا يقابل إلا بالتوبة. ونضرب لكم مثلا واقعيا، من يعرف أطغى من فرعون من البشر؟ لا نعرف. يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ما هو سنة ولا سنتين ولا عشر، بعض المفسرين قال 40 سنة، بعض المفسرين قال 60 سنة، حتى قال بنو إسرائيل قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال لهم؟ ما قال لهم يلا خذوا سيوفكم روح نقاتل فرعون، إيش قال لهم؟ فاصبروا واستعينوا بالله واصبروا. هذا هو الأمر، هذا هو العلاج. ماذا كانت النتيجة؟ أهلك الله فرعون ومن معه، ما كان يخطر ببال أحد، لكن هذه نتيجة من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب.
نعم، هذه أيضا مسألة مهمة أيها الإخوة، مسألة التكفير أهل السنة والجماعة، أهل إنصاف. ولذلك يقول العلماء عنهم: أعلم الناس بالحق، أرحم الناس بالخلق. أما كونهم أعلم الناس بالحق فهذا جلي وظاهر، فلا يوجد أعلم منهم، فلا يوجد أعلم منهم بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، لا واقعا، لا زمانا ماضيا، ولا واقعا، ولا مستقبليا. وأما كونهم أرحم الناس بالخلق فإن الفرق الضالة تكفر بعضها بعضا وهم لا يكفرون الفرق الضالة، يقولون إنهم أهل بدعة وضلالة، لا يكفرون إلا من كفره بواح، لا يكفرون إلا إيه؟ من كفره بواح. يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاملون من نظر الإسلام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المنافقين، مع علمه بنفاقهم، ولا لا؟ يعاملهم. ولذلك عاش أهل البدع في دولة أهل السنة في كل زمان ومكان عيشة هنية. ويكذب عليكم من يقول إن أهل السنة يظلمون الناس، لا والله، بعكس، لما تولى العبيديون مصر ماذا فعلوا بأهل السنة؟ قتلوهم تقتيلا، حتى كان يؤتى بالرجل العالم، العالم يسلخ سلخا من رأسه إلى قدمه حتى يقول إن الحاكم بأمر الله هو الله، وهو يأبى وهم يضحكون عنده. لكن لما تولى أهل السنة في كل مكان تجد أن أهل البدع بقوا على ملكهم وعلى أمرهم وعلى شؤونهم، لأن أهل السنة وأهل الإسلام يبقون النصارى على ما هم عليه في كنائسهم، فهذه كنائس مصر شاهدة على أنهم بقوا، وهذه كنائس الشام شاهدة على أنهم بقوا. نعم، لجزيرة العرب خصوصية لا يبقى فيها دينا، لكن بلدان الإسلام الأخرى بقى، حتى اليهود الذين كانوا ممنوعين من دخول بيت المقدس لما تولى عمر رضي الله عنه سمح لهم بالدخول إلى بيت المقدس. اليهود والنصارى عاشوا في دولة الإسلام بأمن وأمان، فكيف بأهل البدع؟ يعيشون في أمن وأمان، لكن مع التزام بالقوانين العامة للإسلام، ومنها منع رفع شعارات البدعة تكون فيما بينهم، ومنها منع دعاتهم من الدعوة إلى ضلالاتهم. وهذا حق، حق للدولة أن تمنع من يخالف قوانينها العامة. لكن هم ماذا يفعلون بأهل السنة إذا تولوا الأمر؟ انظروا إلى الواقع وانظروا إلى التاريخ، ماذا كانوا يفعلون؟ إذن أهل السنة أعلم الناس بالحق، أرحم الناس بالخلق، ومن هذا المنطلق لا يقولون بأن أهل البدع 72 فرقة كفار خرجوا من الإسلام. يقولون 72 فرقة فرق ضلالة وهوى وغي وردى، موعدة بالنار، مستحقة للوعيد، كلها في النار من باب الوعيد، لكنهم وإن عذبوا سيدخلون الجنة ما داموا على التوحيد. هذه هي النقطة المهمة، هذه هي النقطة الأساسية، أن التوحيد عندهم موجود ولو بمثقال ذرة، لم ينقضوا التوحيد بالشرك. أما البدع فلا تخلد أصحابها في النار، وهذه قضية عظيمة، لذلك يفرقون بين المقالات وبين المعينين من القائلين. يفرقون بين إيش؟ المقالة، بين المقالات، مقالات أهل البدع والمعينين منهم، فيقولون إن مقالات المعتزلة كفرية، ويقولون مقالات المرجئة ضالة، ويقولون مقالات الجهمية كفرية، ويقولون مقالة كذا كذا، وعندما يسألون عن أعيانهم، عن أفرادهم، يقولون ينظرون هل حاكم الزمان حكم عليه بالضلالة أم لا، قاضي البلد حكم عليه بالكفر والزندقة أو بالبدعة والضلالة أم لا، ينظرون بعينه هل هذا الرجل حكم عليه مفتي البلد المعاصر له بذلك الحكم أم لا، فإن حكموا عليه بأنه زنديق كالسهروردي المقتول والحلاج ونحوهم فيقولون هم زنادقة. إذا رأوا أن السلطان وأن قاضي المسلمين حكم بأن الجعد بن درهم زنديق قتل على الزندقة فيقولون هو زنديق. طيب فلان من الناس مثلا تقرأ أنت للقاضي عبد الجبار المعتزل، تقرأ لأبي الهذيل العلاف، تقرأ لكذا، وعنده مقالات كفرية، ماذا تحكم عليه؟ تقول ما دام أن الحكام والقضاة والمفتون في زمانهم ما حكموا عليه ليس لي أنا أن أحكم، أنا أحذر من مقالاته البدعية الضالة، وهو ضال منحرف معتزلي جلد، وحكمه إلى الله، مسألة سهلة. لذلك أهل السنة يفرقون بين الحكم على العمل والحكم على القول والحكم على الاعتقاد وبين القائل والعامل. ولنضرب مثالا بالفقه به يتضح، لو أن رجلا سرق، كلنا نتفق أن من سرق ربع دينار فصاعدا من حرز أنه يقتل، أنه تقطع يده، صح؟ ما يقتل أشهر. فأخذ رجل وذهب به إلى القاضي فحكم به القاضي الأول بالقطع، قطع اليد، فرفع أمره إلى القاضي الثاني وهو الذي كان يسمى قديما بقاضي البلدة أو قاضي قضاة البلد، تسمى اليوم بالمحكمة الكبرى، فما حكموا عليه بقطع اليد. يا أيها القاضي لما لم تحكم؟ قال وجد شبهة. فلا نقول للقاضي الأول أنت أخطأت إذ حكمت، ولا نقول للقاضي الثاني أنت أخطأت إذ لم تقطع، هذا له اجتهاده، هذا له اجتهاده، لأن الحكم على المعين سيختلف من شخص إلى شخص، ولا بد، لأن الأنظار ليست واحدة، أنت تراني من هذه الجهة وهذا يراني من هذه الجهة، فلذلك لا بد أن ننتبه في الحكم على المعينين. يكفيك أن تقول فلان المعتزلي فلان بما هو يقر به، هذا يكفيك، فلان باطني هو يقر به، يكفيك هذا، أما هل هو كافر ليس كافر هذا تنظر هل الناس في زمانه حكموا عليه ولا لا، هل أقاموا عليه الحجة الرسالية ونظروا أن الشروط متوفرة وأن الموانع منتفية أو لا. يقولون أن ابن دقيق العيد قيل له إن البدوي زنديق وأنه كذا وكذا، فسمع به فذهب إليه. فلما ذهب إليه وإذا بالرجل يظهر أمامه الصلاح والتقى، فرجع قال: ما رأيت إلا خيرا. هل يلام ابن دقيق العيد؟ ما يلام، ما رأى الذي قيل عنه. إذن لابد أن ننتبه أن الحكم على المعين قد تختلف الأنظار. لذلك قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة. هذا هو الأصل، الأصل ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ما لنا. وفي منصوص القرآن: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجاء رجل، وهذا من الكفر الصريح، وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. هذا كفر ولا ما هو كفر؟ كفر بالإجماع. ما يجي واحد يقول: ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما قام عليه حد الردة ما دام أنه كفر؟ يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام ربما يرى مانعا من موانع إقامة حكم الردة عليه، أنت لا ترى، أنا لا أرى. ولهذا بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. وهؤلاء الصحابة هم بمثابة وزارة الداخلية، بمثابة وزارة العدل كعمر وخالد بن الوليد وأمثال، لكن عامة الصحابة ما قالوا شيء، لأن عامة الناس لا يجوز لهم الدخول في مسائل التكفير. من الذي يدخل في مسائل التكفير؟ هم أهل العلم، القضاة، الدعاة، المفتون منهم، أو الحكام الذين لهم الحكم على المعينين، الذين لهم القدرة والسلطة. هذه مسائل مهمة، لا يجوز أن تكون أنت المدعي وأنت الخصم وأنت القاضي وأنت الحاكم وأنت الجلاد، هذا ما يوجد في شريعة الإسلام. قضية مهمة. فلذلك نحن نقول لا بد أن ننتبه. تكفير هذا الرجل ما قال به كل الصحابة، في بعض الروايات خالد بن الوليد، في بعض الروايات عمر، في بعض الروايات علي، وناس لهم منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام تنفيذية قضائية حكمية، إمرة لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. ليش؟ ما نريد أن نقيم الحد؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام أحرص من كل أحد على وجه الأرض في إقامة الحدود، إذن لماذا لم يقيم عليه الحد؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. مجرد وجود هذه الشبهة أن الناس الكفار يتحدثون أن أهل الإسلام يقتلون المسلمين الذين أظهروا الشهادتين جعله مانعاً من إقامة الحد على هذا الرجل. سبحان الله، ينبغي أن نفهم، ينبغي أن نعقل. قد أنت تعلم في قراءة نفسك أن فلان قال قولا كفريا وعمل عملا كفريا واعتقد اعتقادا كفريا، لكن ترى أنه ليس من المصلحة الدين ولا من مصلحة العلم أنك تقول عنه أنه كافر مثلا، أو تقول عنه أنه مبتدع مثلا. هذه قضايا عظيمة، والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم. طبعا تكفير أهل القبلة بالمعينين المقصود، وإلا فالمقالات ما في أي إشكال، فإن أهل القبلة تكفيرهم بالمقالات الكفرية واقع لا يمكن إنكار ذلك، وقع من الصحابة والتابعين وتبع التابعين وتقع إلى يوم القيامة. ما الذي يمسك عنه؟ وخالف الخوارج، الذي يمسك عنه وخالف الخوارج هو الحكم على المعينين. الحكم على المعينين عند من؟ عند المختصين. من هم؟ الحكام، الولاة، القضاة، المفتون. والمرجئة عكس الخوارج، قالوا حتى المقالات الكفرية المسلم لا يكفر وإن قال الكفر. هذا غلط عظيم. أهل السنة وسط بين المرجئة وبين التكفيريين من الخوارج، وسط، يحكمون على المقالات بالكفر إذا كانت كفرية أو بالأعمال بالكفر إذا كانت كفرية، وبالاعتقادات بالكفر إذا كانت كفرية. وأما في أصحابها فيقولون لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وقد فصلت تفصيلا ربما يراه بعض الناس أنه تطويل، وهو فعلا طويل، في معنى الشروط وكيفية إيجادها، وفي معنى الموانع وكيفية معرفة انتفائها، حتى لا يقع أحد في التكفير. واحمد الله أن الله عافاك، لم يجعلك قاضيا، لم يجعلك حاكما، لم يجعلك مفتيا. احمد الله عز وجل. يكفيك أن تقول هذا قول كفر، هذا عمل كفر، هذا اعتقاد كفري. يكفيك أن تقول إن المعتزلة ظلال، يكفيك. يكفيك أن تقول إن الخوارج ظلال، يكفيك. أما مسألة التكفير لما تخوض في هذا الباب؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من قال لأخيه، أخي هنا المقصود به عامة الإسلام، من قال لأخيه أي للمسلم يا كافر، فقد باء به بقول الكفر أو بها بكلمة الكفر أحدهما. وهذا عند أهل السنة ليس معنى أن اللي يكفر من ليس بكافر أنه يكفر كما يفهمه البعض، لا، وإنما هذا من أحاديث الوعيد، يعني احذر، لا تتسرع في التكفير. وما دمت لست ممن جعلك الله حاكما أو قاضيا أو مفتيا فاحمد الله عز وجل، احمد الله. قال والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا. هذه أيضا قضية، مسألة البراءة من أهل البدع. انتبهوا، أهل البدع صاروا يرون أن من ليس منهم فهم براء منه مطلقا، ويرون تكفير من خالفهم. أهل السنة الإنصاف يقولون من ليس على السنة وهو مبتدع فله مطلق ولاء الإسلام، ولكن ليس له مطلق الولاية، يعني بمعنى له أحكام الإسلام العامة ولكن ليس له أحكام الإسلام الخاصة. مثلا لو مات المبتدع ما يوجد أحد يدفنه أو يصلي عليه، يدفنه آحاد المسلمين ويصلي عليه آحاد المسلمين، ولا يصلي عليه علماء المسلمين. لماذا؟ زجرا لبدعته. إذن نفذوا الحكم العام ولم يعطوه الحكم الخاص. هذه قضايا مهمة. والبراءة منهم فيما أحدثوا، إنما الواجب علينا أن نتبرأ من المبتدعة ومن بدعهم، وهذا لثلاثة أمور. لماذا نتبرأ من المبتدعة وبدعهم؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول نتبرأ من المبتدعة رجاء يكون ذلك سببا في رجوع إلى السنة، هذا واحد، فإنهم إذا رأوا الزجر ربما ينتهون. الثاني أن نتبرأ من أهل البدع حفاظا على المجتمع، فإن المجتمع إذا رأوك تخالطهم تجالسهم ربما ظنوا فيه خيرا، فلا تخالط بدعية. والمقصود بالمخالطة المصاحبة، المقصود بالمخالطة إيش؟ المصاحبة. وليس المقصود بالمخالطة أنت رحت عرس وجاء عرس، أنت سلمت عليه وسلم عليك، هذه مخالطة كما يظن بعض الجهلة، لا، المقصود بالمخالطة المصاحبة، المقصود بالمخالطة المخاللة، المقصود بالمخالطة التلمذة، هذا الذي تحذر منه. الأمر الثالث، لماذا نتبرأ من أهل البدع وبدعهم؟ حفظا على سنتنا وإيماننا وتوحيدنا. الإنسان ليس معصوم، ربما تجالسه اليوم وغدا وبعد غد تتأثر، وهذا وقع عيانا بيانا. فكم من رواة كان يشار إليهم بأنهم من أهل السنة، لما خالطوا أهل البدع تأثروا بهم، تأثروا بهم. وهذا موجود حتى في بعض رواة السنن والمسانيد. فكيف بهذه العصور المتأخرة؟ فالواجب على طالب العلم على وجه الخصوص وعلى المسلم السني على وجه عام أن يحذر من الخلطاء وأن يحذر من الأصحاب السيئين. قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا. وهنا ننتبه أن الناس ثلاثة أقسام، احفظ هذا. القسم الأول، القسم الأول من ينتسب إلى بدعة، يعني يقر أنه مبتدع فيقول لك نعم أنا تكفيري، أكفر الناس، يقول لك نعم أنا معتزلي، يقول لك نعم أنا أشعري، يقول لك نعم أنا مرجي، يقول لك نعم أنا صاحب الطريقة. طيب ما دام هو مقر أنت ما تقدر تقول له لا. فالقسم الأول من أقر ببدعة فيلحق بهذا القسم ولا كرامة له. ما يصير واحد يقول لك أنا كافر تقول لا ما أنت كافر، واحد يقول لك أنا مبتدع تقول لا ما أنت مبتدع، هذا ورع متصنع، ما يجوز. القسم الثاني مقابله من هو سني خالص لا شبهة فيه، فهذا الذي تلزمه وتلازمه وتأخذ عنه العلم وتصاحبه، هذا القسم عكس القسم الأول. القسم الثالث من اختلف الناس فيه وهو ينتسب إلى السنة والناس من أهل السنة، بعضهم يرونه سنيا وبعضهم لا يرونه سنيا، هذا القسم لا يوالى عليه ولا يعاد عليه، وإنما الولاء والمعاداة على القسم الظاهر ها هنا وعلى القسم الظاهر ها هنا. فإذا رأينا شخصا يقول أنا أحب الزمخشري قل حشرك الله معه، إذا رأيت شخصا يقول أنا أحب الإمام أحمد فقل الحمد لله حشرنا الله وإياك مع الإمام أحمد. طيب إذا جاب لك شخص مثل من؟ جاب لك خالد بن مخرد القطواني شيخ البخاري، وهذا الرجل قال فيه بعض الناس متشيع، قال فيه بعض الناس ثقة ثبت، إيش نفعل فيه؟ يا أخي اتركه ما لنا ولا، نحن نوالي على الناس الظاهرين ونعادي على الناس الظاهرين، انتهت الإشكالية، إيش المشكلة الآن؟ هذه مسألة عظيمة لا بد أن نفهمها. والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. لا يا شيخ ما قرينا حتى صفحتين. نعم، يقول رحمه الله: فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. هذه مسألة مهمة، وهي من الخارج على أهل القبلة كما ذكره المصنف الآن. تقول: الخارج على أهل القبلة كل خارجي بالعلم أو كل خارجي بالعمل، كل خارجي بالعلم وكل خارجي بالعمل. الخارج بالعلم كالمعتزلة فإن خلافهم علمي، وإن كان لا يرون القتل والقتال فيما يزعم بعضهم كالإباضية مثلا، أو يكون خروجهم بالعمل وهو السيف فيقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه من أعظم سمات الخوارج. إذن لا بد من إمساك عن تكفير أهل القبلة وعن البراءة منهم فيما أحدثوه، هذا واجب ما لم يبتدعوا ضلالا. يأتي الآن سؤال، قد يقول قائل: ماذا نقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ نقول: هذا كلام حق، لكن المقصود من لم يبدع المبتدع الأصلي المعترف المقر ببدعته، وليس المختلف فيه بيني وبينك، أنت ترى مبتدع أنا لا أرى مبتدع، هو لا يقول عن نفسي أنه مبتدع، يقول عن نفسي أنه سني. إذن ما معنى من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ معناه الذي هو مقر ببدعته، يقول نعم أنا زمخشري، أنا معتزلي، أنا خارجي، أنا باطني، أنا مرجئون، أنا كذا أنا كذا. ونفس الكلام في قضية من لم يكفر الكافر فهو كافر. بعض الناس يفهم غلط، يقول أنا أكفر الخوارج، يقول نحن كفرنا فلان، كفرنا عثمان بن عفان عياذا بالله، أنت ما تكفره إذا أنت كافر. لا يا حبيبي، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ليس هذا تطبيقه، هذه سفاهة وجهالة. تطبيق هذه القاعدة من لم يكفر الكافر الأصلي المقر بالكفر أو الكافر المجمع على كفره الذي قتل بلسان الشرع وسيف الشرع كالجعد بن درهم والسهروردي المقتول ونحوه. حتى السهروردي المقتول ربما يختلف الناس فيه، ما يجوز أن تجعل الذي لا يكفره كافرا أيضا، لا بد من فهم هذه المسائل. قال رحمه الله: ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه. هذه أيضا قضية مهمة، وهي أن أهل الإسلام أهل السنة يتقربون إلى الله بالحب والبغض، بحب دين الله وحب أولياء الله وببغض من يعادي دين الله وسنة رسول الله، يتقربون إلى الله بذلك. ليس المقصد مقصد نفسي شخصي، لا لا. لماذا أنت تبغض فلانا؟ مو لأن سب أباك أو أخاك، لأنه سب أم المؤمنين عائشة فأنت تبغضه لذلك. لماذا أنت تبغض الخارجي؟ مو لأنه والله تبغضه لأنه والله سبك ولا شتمك، لا، أنت تبغضه لأنه يفسد دنيا المسلمين. لماذا أنت تبغض المرجئ؟ لأنه يفسد دين المسلمين. يقول لهم اللي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة وخلاص، فالناس لا يعملون ولا يطيعون ولا يمتثلون. هذه مسائل مهمة. ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرح. الغدة في الأصل في عصر العربية لحم ينبت زائدا تحت الجلد تكون معلقة في الرقبة، وهذه موجودة حتى في رقاب بعض الناس، غدة صغيرة وكبيرة تختلف. المقصود أن هذا الشيء الذي أظهره من تحت عباءة الإسلام باسم الإسلام يجب أن تجتنبه، يعني تجتنب بدعته. طيب إذا اجتنبت بدعته يجب أن تجتنبه هو أيضا، يجب أن تجتنبه هو أيضا، فهي أعدى من غدة الجرب. غدة الجرب في الأصل داء يصيب الإبل، داء يبدأ بالظهور في الإبل، ثم أي ناقة أخرى أو أي جمل آخر يأتي ويلامس هذه الناقة التي فيها الغدة الجربية يصاب بالجرب بأمر الله عز وجل، لا عدوى بنفسها لكن بأمر الله. فمن أعدى الأول؟ قال الله، قال إذن. فلذلك يجب علينا أن نحذر كما نحذر فنحافظ على أنفسنا وأبداننا من فيروس كورونا، يجب علينا أن نحافظ على ديننا من فيروسات أهل البدع. فوالله إن الدين أغلى من البدن، ولا لا؟ لو قالوا لك إذا مشيت إلى المكان الفلاني تجارتك بتصير خسارة، بتروح؟ طيب كيف تغامر في دينك إذن؟ لا تصحبن بدعيا أبدا، فإن هذه مسألة مهمة. قد يقول قائل: ما هي أحكام أهل البدع؟ نقول خمسة أمور نقولها باختصار بدون ذكر دليل. أولا: يعاملون معاملة المسلمين ما لم تظهر منهم الكفر البواح، فإذا ظهر منهم الكفر البواح وجب على الحاكم المسلم، مو علي أنا وأنت، وجب على الحاكم المسلم والقاضي المسلم والمفتي في البلد أن يقيموا عليه حد الكفر، أن يقيموا عليه حد الكفر، وذلك بعد الاستتابة وبعد التيقن من وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذه قضية مهمة. ثانيا: التقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منهم، فليس لهم من الولاء الخاص الذي يكون لأهل السنة شيء. ثالثا: وجوب هجرهم وزجرهم. رابعا: وجوب الحذر من بدعهم والتحذير من دعاتهم. ها، ترى في فرق بين كونك تحذر من البدعة من حيث العموم ومن حيث دعاتهم على وجه الخصوص، هذا واجب. طيب فلان من الناس من عامة أهل البدع، لا يجب أنك تحذر منه باسمه، يكفي التحذير العام، طيب فلان من أهل البدع من دعاتهم، يجب أن تحذر منه بالاسم ما لم يترتب على ذلك مفسدة عليك أو على الدعوة. خامساً، الحذر من غوائلهم، فإنهم يتحيلون الفرص لضرب السنة وأهلها. نعم، يلا يا شيخ إبراهيم. قال بهذا نكون انتهينا من الأصول الكبار، ما بقي إلا مسألة واحدة، ثم بقية المسائل هي مسائل متعلقة بأخلاق أهل السنة، وإلا مسائل الاعتقاد بقي فقط مسألة فضل الصحابة. فضل.
قال رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
ويقال
بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.
هذه المسألة مسألة عقدية من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة فضل الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا هذه المسألة أصبحت من الأصول؟ لماذا أصبحت هذه المسألة من المسائل الأصول؟ لأنهم شهداء الله في إيصال الدين إلينا، فالطعن فيهم يعني الطعن فيما شهدوا به. ومن هنا تفهم ضلالة الخوارج وضلالة الروافض، فإنه كما قال أظنه الإمام أبو زرعة إن لم تخني الذاكرة، قال: إن هؤلاء زنادقة أرادوا هدم الإسلام فلم يستطيعوا، فطعنوا في شهودنا، والطعن في الشهود طعن في المشهود. الآن أنت عندك قضية عند القاضي وعندك شهود، إذا أراد خصمك أن يبطل دعواك ماذا يفعل؟ يطعن في شهودك، إذا ثبت الطعن في الشهود سقطت القضية خلاص. هذه قضية مهمة. لو قال لك قائل: لماذا مسألة الصحابة من أصول الاعتقاد؟ تقول: لأنهم حملة الدين، والطعن فيهم طعن في المحمول، شهداء الله في الأرض، الطعن فيهم طعن في المشهود به، بل الطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ معناه ما عرف يربي، ما عرف يعلم، ما عرف يزكي. فلان من الناس اليوم ممن يقال عنه إمام أو مرشد أو رئيس أو كذا أو إمام الطريقة، عنده من المريدين مئات الآلاف، ثم يأتي الظويلم لنفسه إن قلنا إنه ليس بزنديق، يقول: ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم يربي إلا 10 20 30 40. إذا لم تكن هذه زندقة فما الزندقة؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تشهدون أنه قام بهذا الواجب ولا ما قام؟ والله نشهد. بل إن الطعن في الصحابة طعن في رب العالمين، كيف يختار لنبيه أشقى الناس عياذا بالله، كما تقوله الخوارج أو كما تقوله الباطنية. يجب الحذر من هؤلاء. أهل السنة كيف اعتقادهم في الصحابة؟ انتبهوا. أولا، كما اعتقادهم في المسلمين، يقولون: المسلمون كلهم ما دام ماتوا على التوحيد فهم في الجنة، هذا من حيث العموم. ثم يخصصون، يقول: الفرقة ناجية من الوعيد فهي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم يقولون على وجه أخص: الصحابة رضوان الله عليهم هم أئمة الفرقة الناجية، لهم وعد خاص من الله، لهم وعد خاص من الله، خصوص بعد خصوص بعد خصوص، بدلالة الآية رقم 100 من سورة التوبة. وآخر صحابي عاش إلى 100 سنة، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب100 سنة ما بقي أحد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من هنا لبيان الجنس، أي جنس مهاجري جنس أنصاري، يعني لو كان هجرته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب2 يوم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الآية، لو كان أنصاريا نصر النبي عليه الصلاة والسلام بدرهم دخل في الآية. ليش؟ لأنه من لبيان الجنس، أي من جنس المهاجرين من جنس الأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طبعا الأولون بالنسبة لآخر الأمة، الأولون بالنسبة لآخر الأمة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الجيل جيل التابعين، وجيل من بعدهم، لأن الذين اتبعوهم صلة الموصول صفة، أي والمتبعين لهم من الآخرين. من هم الآخرين؟ الآخر بالنسبة للصحابي التابعي، تبع التابعي، تبع التابعي، تبع التابعي إلى قيام الساعة، كل من اتبعهم بإحسان يدخلون تحت هذا الوعد. لكن التابعين لهم بشرط، وهو أن يكون اتباعه لهم بإحسان. أما المهاجرون والأنصار جنسا مطلقا، بدون قيد، بدون شرط، بدون شيء، بدون أي شيء، وصف واحد، مهاجري أنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعدل جنات تجري تحتها الأنهار، ما فيها من تحت الأنهار خالدين فيها. إذن الصحابة كلهم هكذا. لكن لو قال لك قائل ثم من هؤلاء الصحابة مختصون؟ تقول أهل بيعة الرضوان. طيب أهل بيعة الرضوان من المختصون فيهم؟ تقول أهل بدر. طيب إذا قال من المختصون من أهل بدر؟ تقول العشرة المبشرين بالجنة. من المختصون؟ من المختصون من العشرة المبشرين بالجنة؟ تقول الخلفاء الراشدون الأربعة. كيف ترتيبهم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، على حسب ترتيب الخلافة بإجماع الصحابة. وهذه مسألة عظيمة لا بد أن تقر بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه الأجري في كتاب الشريعة بسند حسن، أنه قال إن رسول الله لم يمت فجأة، وإنما مرض مرضا وكان يراني، ولو كان يرى لي شيئا لأخبر الناس بذلك أو أشار إليه، وإنما كان يأمر أبا بكر فيصلي بالناس، فعلمنا أن رسول الله اختاره لديننا فاخترناه لدنيانا. وهو كقول عمر، قال رضيك رسول الله لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا، فبايعوه بالخلاف. أما الباقين من العشرة غير هؤلاء الأربعة، من هم؟ أذكرهم على ترتيب الوفاء، أذكرهم على ترتيب الوفاء. أبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أمين هذه الأمة، توفي سنة 18 في طاعون عمواس، وكان أمير الشام. عبد الرحمن بن عوف الزهري، توفي سنة 32 على الصحيح من أقوال أهل العلم، في خلافة عثمان رضي الله عنه قبل وجود الغوغاء. طلحة الخيري، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، كلاهما حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وقتل في وقعة الجمل غدرا سنة 36. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قيل توفي سنة 50. وسعد بن أبي وقاص، وهو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة، توفي سنة 52، وقيل بعدها. قال أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وجاء في هذا حديث أحاديث متعددة في الصحيحين، قال عشرة في الجنة، ثم سردهم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة. قال سعيد: لو شئت لسميت التاسع. قال: فحلفنا عليه إلا أن يخبرنا فقال أنا، يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسنهم إلى آخر ما ذكر. ماذا نسمي هذه؟ نقول واجبنا تجاه الصحابة. ما واجبنا تجاه الصحابة؟ اكتبوا هذه الأمور الستة. أول واجب علينا تجاههم حبهم لله وفي الله، فهم مصطفون، حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تلامذته وأنصاره. ثانيا اعتقاد فضلهم، لأن الله أثنى عليهم، أثنى عليهم في سور متعددة، حتى قال في سورة آخر سورة الأنفال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم المؤمنون حقا. الله يقول مؤمنون حقا. أنتم تروحون تصدقون كتب التاريخ؟ وأكثر من زور التاريخ وزوق التاريخ أناس لبسوا لباس الإسلام لتشويه صورة الإسلام. كيف يشوهون صورة الإسلام؟ بطريقين: بالتقول على الصحابة والتابعين ما لم يقولوه، والتقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، وبالطعن في تاريخنا المجيد الشريف، في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم. ثالثا ذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم، ذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم. رابعا الذب عنهم والدفاع عنهم. خامسا الدعاء والترضي عنهم، لأن الله رضي عنهم، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف لا نترضى عنهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهذا حديث حسن، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيما شجر بينهم، فهم إخوة والإخوة يجري بينهم ما يجري ثم يتصالحون. أخيرا آخر شيء كم ذكرنا؟ خمسة شيء ذكرنا؟ الدعاء والترضي. سادسا الاقتداء بهم وفهم الدين كفهمهم رضي الله عنه. يا وقت الإقامة، طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.